بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس السابق طرفا من الكلام على ما يعتقده طوائف من أهل التصوف وما يسلكونه في باب التوحيد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قبل هذا تكتب كلاما عن ابن القيم رحمه الله ذكره في مدارج السالكين، وهو من المواضع التي أكثر الكلام فيها ابن القيم رحمه الله عن الفناء. قال ابن القيم في مدارج السالكين الأول 148، الأول 148 قال: والفناء الذي يشير إليه القوم، والفناء الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه، والفناء الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه أن تذهب المحدثات، أن تذهب المحدثات في شهود العبد، أن تذهب المحدثات في شهود العبد، وتغيب في أفق العدم، وتغيب في أفق العدم كما كانت قبل أن توجد، كما كانت قبل أن توجد. ويبقى الحق كما لم يزل، ويبقى الحق كما لم يزل. ثم تغيب أو ثم تغيب صورة المشاهد، ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه، ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه، فلا يبقى له صورة ولا رسم، فلا يبقى له صورة ولا رسم. ثم يغيب شهوده أيضا، ثم يغيب شهوده أيضا، فلا يبقى له شهود. ثم يغيب شهوده أيضا فلا يبقى له شهود. ويصير الحق، ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه، ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات، كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات. حقيقته أن يفنى من لم يكن، وحقيقته أن يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، وحقيقته أن يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. إذن استدرجهم الشيطان خطوة خطوة. فأولا تذهب المحدثات في شهود العبد، لا يرى أمامه محدثات ومخلوقات، بل تغيب عنه وتغيب في أفق العدم كما كانت قبل أن توجد، ويبقى الحق الذي هو الله عز وجل كما لم يزل. ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه، أو المشاهد نفسه هذا العبد تغيب صورته في ذلك المقام، فلا يبقى له صورة ولا رسم. ثم يغيب شهوده، هذا الشهود الذي شاهد به المخلوقات وكان يشاهد به نفسه يغيب، فلا يبقى له شهود، ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه. انظروا إلى هذا الضلال البعيد. ومن هنا وصلوا إلى القول بالاتحاد كما سيأتي معنا في القسم الثالث من أقسام الفناء. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الفناء وأقسامه. في الفناء وأقسامه، الكلام على الفناء كما أشرنا إليه ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، منها كتاب الرد على الشاذلي، كتاب الرد على الشاذلي المجلد الأول 211، ومنها رسالة العبودية مستلة من مجموع الفتاوى ومحققة، المجلد الأول 126، رسالة العبودية. ومنها بغية المرتاد وغير موضع، رسالة العبودية الأول 126. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها هذه الرسالة التي هي التدمرية. قال: فصل في الفناء وأقسامه. الفناء لغة الزوال، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا في اللغة. أما في اصطلاحهم، اصطلاح الصوفية، هو استغراق القلب في الحق حتى لا يشعر بغيره. تعرفه في اصطلاح الصوفية هو استغراق القلب في الحق، استغراق القلب في الحق حتى لا يشعر بغيره، حتى لا يشعر بغيره. بغية المرتاد لشيخ الإسلام، بغية المرتاد المجلد الأول 226، استغراق القلب في الحق حتى لا يشعر بغيره. قال المؤلف رحمه الله: بغية المرتاد الأول 226. قال المؤلف رحمه الله: وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام في الاصطلاح، ليس ثم قسم رابع كما ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين الأول 260، الأول 260 قال: وليس ثم قسم رابع. هذه أقسام ثلاثة للفناء. الأول ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى. ما المراد بالسوى؟ قال: أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل. الفناء ثلاثة: فناء عن إرادة السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن وجود السوى. ثلاثة أقسام. القسم الأول: فناء عن إرادة السوى، أي لا يريد بعمله إلا وجه الله. هذا من حيث المضمون دل عليه الشرع وأمر به، بل ارتكز الدين عليه وهو إخلاص العبادة لله عز وجل. والثاني فناء عن شهود السوى، عن شهود السوى، يغيب بمشهوده عن شهوده وبموجوده عن وجوده وبمعروفه عن معرفته، كأنه لا يرى حوله شيئا وإنما يرى الحق سبحانه وتعالى لا يرى غيره، فيغيب يغيب ويدخل في الفناء مارا بالمراحل التي تسبقه، مارا بالمراحل التي تسبقه، وسنشير إليها إن شاء الله. وأما الثالث الذي هو الفناء عن وجود السوى، فإنه مذهب الاتحادية الذين يرون اتحاد الخالق بالمخلوق عز وجل، وأن الشيئين أمر واحد متحد لا فرق بين العبد وبين الخالق ولا بين ماذا الخالق والعبد. هذه ثلاثة أقسام جاء المسؤول أتى المصنف عليها، فقال: الأول ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، أن تكون الأعمال التي يفعلها العبد لله عز وجل، لا يريد إلا وجهه. قال: بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك، وبشريعته عن البدعة، وبطاعته عن معصيته، وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه، إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضات الله عما سواه. هذا القسم الأول. قال: وحقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي فناء في اصطلاحهم. هذا عندهم يسمى فناء، أن ينشغل العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، هذا يسمى فناء. وهذه التسمية لا تجوز، هذه التسمية محدثة، لا يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لأن قولهم لا مشاحة في الاصطلاح هذا فيما إذا كان الاصطلاح لا يترتب عليه محذور شرعي، أما إذا كان الاصطلاح يترتب عليه محاذير شرعية كثيرة فلا يجوز استعمال هذا الاصطلاح. ووجه عدم الجواز أن هذا النوع الأول من أنواع الفناء عند الصوفية إنما هو المنزلة الأولى، المنزلة الأولى التي ينتقلون منها إلى غيرها، فهم لا يعقدون هذا القسم لشيء إلا لأجل أن ينتقلوا منه إلى غيره. وأمر آخر أيضا أن الفناء إذا أطلق فإنه يشمل الفناء المشروع الذي ذكره المؤلف هنا، ويشمل غيره من الفناء البدعي والفناء الإلحادي، فكان الاصطلاح في هذا مشتركا بين ما هو مشروع وما هو ممنوع، فلأجل ذلك يمنع هذا اللفظ سدا للذرائع وحماية لجناب التوحيد وقطعا للطريق عن هؤلاء الملحدين المشركين. قال رحمه الله: قال: وحقيقته انشغال العبد عما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي فناء في اصطلاحهم. لا نرتضي هذه التسمية، ولا يجوز أن تطلق، وليس لها كذلك أيضا حتى في المدلول اللغوي لا تدل على مرادهم، لأن اللغة أن الفناء بمعنى الزوال، أن الفناء بمعنى الزوال غير المراد بالفناء الذي ذكروه أنه شرعي، فليس هناك توافق ولا التقاء لا من حيث المعنى اللغوي ولا من حيث كذلك ما يترتب عليه من المحاذير الشرعية في إطلاق هذا اللفظ، وإنما هذا سماه الله عز وجل إخلاصا، وسماه دينا، وسماه شريعة، وسماه توحيدا، هذه هي الأسماء الشرعية التي يجب أن تطلق على هذا النوع، ولا يجوز إطلاق اسم الفناء عليها إلا من باب البيان. قال: وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل ونزلت الكتب. وهل سموه فناء؟ الجواب: لا، سموه بالأسماء الشرعية، وكلما وجد اسم شرعي لعبادة من العبادات أو لمعنى من المعاني فلا ينبغي العدول عنه إلى الألفاظ المبتدعة، فإنه لن يأتي أحد بلفظ أشمل وأجمع وأحسن مما ورد في الشريعة. قال: به جاءت الرسل ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الشاهد في الآية: ومن أراد الآخرة، أي أراد وجه الله ولم يرد غيره، انشغل بما يقربه إلى الله عما لا يقربه إليه. ولهذا قال: وسعى لها سعيها، أي سعيها الذي تستحقه، السعي الذي تستحقه دار الآخرة من الجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الشاهد من الآية: العمل الصالح، من عمل صالحا وأيضا وهو مؤمن، فهذا قيد في العمل الصالح، كونه صالحا من أهل الإيمان لا يكون إلا عن إخلاص لله عز وجل، فماذا؟ فلا يريد إلا وجه الله. ولهذا جزاهم الله عز وجل بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، هنا الشاهد ابتغاء وجه ربهم الإخلاص، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالسيئة الحسنة أولئك لهم عقبى الدار. إذن إخلاص ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، إذن إخلاص وعمل صالح. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي لا تنشغلوا بغير عبادة الله عز وجل حتى تلتهوا بذلك عن عبادة الله، بل أقبلوا على عبادة الله عز وجل، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي يلتهي بماله وولده وينشغل به عما يقربه إلى الله هذا مخالف لما عليه أهل الإخلاص من الانشغال بما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى عما لا يقربهم إليه. قال: وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذا الذوق الإيماني، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وذلك لأنه انشغل بما يقربه إلى الله عز وجل عما سوى ذلك. وليس المراد بهذا الانشغال عن المباحات وعما تقوم به حياة العبد في هذه الدنيا مما يحتاجه ربما من العمل في لأجل ماذا أنفق على أولاده أو كذلك بذل الأسباب، لا، وإنما المراد أن هذه الأمور التي أباحها الله له لا تشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا عظيم إخلاصه، فإنه لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله، لا لحظوظ النفس ولا كذلك أيضا لعوارض وخواطر. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، هذا دليل صحة الإيمان، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، هذا دليل على الذوق وحلاوة الإيمان التي يجدها في قلبه. قال: وفي صحيح مسلم عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا. وهذا ذوق يجده العبد في قلبه، فإن الذوق تختلف مداركه، فمنه ما يدرك باللسان كذوق الطعام والشراب، ومنه ما يدرك بالقلب كذوق الإيمان. هذا ذوق الإيمان يدرك تدرك حلاوته بالقلب وتضفي سعادة على العبد في حياته وفي كذلك أيضا عبادته، فتراه منشرحا للعبادة طائعا لله سبحانه وتعالى راضيا بما قدره الله عز وجل عليه مع فعله للأسباب الشرعية. قال رحمه الله: القسم الثاني صوفي بدعي. هذا يسمى عند الصوفية الاصطلام. الاصطلام صاد وطاء ولام والف وميم. الاصطلام ومعناه عندهم ولهن غالب على القلب. معناه ولهن غالب على القلب، أي وارد يرد على القلب، وارد يرد على القلب، وولهن ماذا يرد ويغلب على القلب حتى تتغير أحوال ذلك السالك وذلك العارف وذلك العابد بسبب ما يرد على قلبه. ولهن غالب على القلب، هذا معنى الاصطلام. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ماذا؟ في الرد على الشاذلي الأول 102. قال: القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى. وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل، بما ورد على قلبه أي بسبب ما يرد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه، بسبب ضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته، غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه. انظر، حصل ووصل حاله إلى الغيبوبة، غاب عن شهود ما سوى الله عز وجل، فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. تراه ينظر وهو كأنه لا يراك، وكأنه لا يرى شيئا، لا يرى ما أمامه من الموجودات والمخلوقات. لماذا؟ لأنه بسبب ما ورد على قلبه من التعلق، وبسبب ضعف قلبه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته، غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعبود عن العبادة. انظر، فني بالمعبود عن العبادة حتى ينسى أنه في عبادة، ينسى أنه في عبادة. وبالمذكور عن الذكر، ينقطع لسانه عن الذكر لأنه فني بالمذكور وهو الله عز وجل، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك المعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه، لقوة سيطرة الوارد على قلبه. الذي عنده فغني خطأ ففني. وهذا أيضا يعبر عنه عندهم بالسكر، يعبر عندهم عنه بالسكر، هذا غياب الوارد، الغيبة بسبب الوارد القوي الذي يرد على القلب يسمى عندهم بالسكر، ويسمى أيضا بالشرب، ويسمى بالمحو، هذه كلها، ويسمى بالغيبة. هذه الأربع الأشياء: الغيبة، غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق لشغل الحس بما ورد عليه، هذه الغيبة، غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق لشغل الحس بما ورد عليه. والسكر عندهم غيبة بسبب الوارد القوي، والذوق أول هذه المبادئ، أول مبادئ التجليات الإلهية الذوق عند الصوفية. فالذوق عند الصوفية غير الذوق عند أهل الإيمان. الذوق عند أهل الإيمان هو الذي ذكر في الحديثين وما إليهما، والذوق عند الصوفية أول مبادئ التجليات الإلهية، أي أول مبادئ الخروج من العقل إلى الجنون. قال: وأيضا يطلق عليه أيضا عندهم الشرب والمحو، ومعنى المحو عندهم رفع أوصاف العادة، رفع أوصاف العادة. هذه الاصطلاحات تجدها في كتاب التعريفات للجرجاني عقد فصلا في آخر كتاب التعريفات في اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية والذي يقرأ تلك الاصطلاحات يحمد الله عز وجل على نعمة العقل. قال رحمه الله: وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك تقول: السلوك هو المشي على المقامات بالحال لا بالعلم والتصور. السلوك هو المشي على المقامات بالحال لا بالعلم والتصور، أي أنه المشي على المقامات بالحال لا بالعلم والتصور، مرجع تعريفات للجرجاني. معنى ذلك المشي المرور على المقامات وهي المنازل التي يصل إليها السالك، لكن هل هذه المنازل التي يصل إليها بسبب العلم، أنه يقوى علمه بالله عز وجل، يكون من أهل العلم من طلبة العلم الذين ينتقلون من مرتبة إلى أخرى ويزدادون كل يوم خيرا ويزدادون كل يوم بصيرة وعلما؟ الجواب لا، هذا التنقل عندهم تنقل مشي على المقامات بالحال، أي أحوالهم اليوم هو في عقله وهو يرى الناس، هذا في المقام الأول. اليوم الثاني بدأ مثلا في مقام الذوق، بعدها انتقل إلى مقام الشرب، الاصطلام، المحو، السكر، هذه المقامات التي ينتقل إليها حاله، ربما انتقل إليها هذه المقامات في يوم، في يوم يتنقل على هذه المقامات وهذه الأحوال، فمشيه على هذه المقامات عندهم يسمى السلوك، والماشي على هذه المقامات يسمى السالك، ويطلقون أيضا عليه العارف. على كل قوله: وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه. هذا الفناء بدعي، وإن كان في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني شيء ربما قد يفهم منه شيء من التبرير، أو كذلك شيء من التساهل في هذا المقام، لكن هذا هو حكمه، أنه مقام بدعي كما ذكره الشيخ رحمه الله هنا، الشيخ ابن عثيمين صوفي بدعي، ووجه البدعية فيه ما سيرد من الأدلة على نقصانه، بالإضافة إلى ما سنضيفه إن شاء الله تعالى بعده. قال: وهو فناء ناقص من وجوه. الأول: أنه دليل على ضعف قلب الفاني، أي هذا الذي يفنى في هذا النوع عن شهود السوى، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة. ما استطاع الجمع بين شهود المعبود والعبادة، يعني بين إخلاص العمل لله عز وجل وبين فعل العمل، يعمل ويخلص لله عز وجل ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وإنما ضعف قلبه عن الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر وهو الله والمأمور به وهو العمل الصالح، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور، ولا شك أن هذا اعتقاد باطل وأن هذا بدعة من القول. يعتقد أنه إذا اشتغل بالعبادة فإنه ماذا فإنه قد ماذا يشتغل عن معبوده ولا يشهده، هذا باطل. ولهذا يا إخوان هذا الأمر آل بهم إلى النوع الثالث الذي هو الفناء عن وجود السوى، آل بهم إلى النوع الثالث سنذكره إن شاء الله في موضعه. قال الثاني: أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه لا يصدر عنه من الشطاحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره غلطه فيها، كقول بعضهم في هذه الحال: سبحاني سبحاني أنا الله. انظر إلى يصير في حال سكر وغيبوبة حتى تصدر منه هذه الشطحات بل هذه الكفريات. قال ما في الجبة إلا الله، هذه أقوال لأبي يزيد البسطامي. أنصب خيمتي على جهنم، أقوال لأبي يزيد البسطامي وأقوال ابن عربي وأقوال كذلك لغيرهم. إلا أن شيخ الإسلام يصنف البسطامي في هذا القسم، وهو ولا شك أن أقواله كفريات، أقوال أبي يزيد البسطامي التي تنقل عنه من الأقوال الكفرية عياذا بالله، منها هذا: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، أنا الله، ما في الجبة إلا الله، هل هناك كفر أعظم من هذا؟ فإن هذا أعظم من كفر فرعون، فإن فرعون قال أنا ربكم الأعلى ويقصد أنه إله آخر وينكر وجود الله، أما هذا فهو يعتقد أنه الله رب العالمين. قال أنصب خيمتي على جهنم، قال ونحو ذلك من الهذيان والشطح. قال الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل، لم يقع هذا لا من المخلصين الذي أصحاب الإخلاص الكمل أي الكاملين من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: ما زاغ البصر وما طغى. هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع ما رأى من آيات ربه الكبرى فإن بصره، وهذا دليل على القوة الظاهرة، لأن البصر والسمع من القوة الظاهرة، ما زاغ البصر وما طغى، لم يحصل له تغيير. وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي أن قواه الباطنة وهي إدراك القلب ومعرفة القلب لم تتغير ولم يحصل لها شيء، وليس هذا من التخيلات بل هو صدق، ما كذب الفؤاد ما رأى. وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات أوليائهم، لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء، وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منه من بعض العباد والنساك ما وقع، كما فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت. أي هذه التي كانت تحصل من بعض الصحابة من بعض التابعين هي وقعت لأفراد من التابعين، وهو دليل كما ذكر المؤلف على ضعف لا على قوة. هذا أمر. أمر آخر أيضا أن مما ذكر في هذا الباب ما رواه الترمذي رحمه الله عن زرارة ابن أوفى، زرارة ابن أوفى قاضي البصرة، فإنه رحمه الله كان من عباد التابعين، من عباد التابعين. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن عبد العظيم وهو العنبري قال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم قال: قرأ زرارة بن أوفى أو صلى بنا يوما في صلاة الصبح فقرأ سورة المدثر حتى بلغ: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فخر ميتا. قال بهز: فكنت في من حمله إلى بيته، فكنت في من حمله إلى بيته. هذا السند حسن. عتاب بن المثنى قال ابن معين لا بأس به، وإن كان الحافظ قال في التقريب مقبول، إلا أن ابن معين رحمه الله قال فيه لا بأس به، فالأثر حسن، ولهذا صححه الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وأورده الترمذي رحمه الله في سننه برقم 445 وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فالأثر حسن من حيث السند، الأثر من حيث السند حسن، ولكن هذا الذي ذكر في هذا أولا قد ينازع في مدلوله، فإنه رضي الله عنه كانت هذه القراءة سببا في ماذا؟ في سقوطه مغشيا عليه وفي موته، فكانت سببا في هذا، وهذا أجل الله عز وجل وافاه. وذكروا كذلك عن أحد العباد في عصر التابعين يقال له أبو جهير أو أبو جهير مسعود الضرير، أبو جهير مسعود الضرير، ذكر قصته ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق ابن عساكر في تاريخ دمشق المجلد 56 صفحة 146، صفحة 146 من المجلد 56 من تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله تعالى. وقصة أبي جهير الضرير أن جماعة من سادات التابعين، منهم ثابت البناني ومالك بن دينار ومحمد بن واسع بن حبان، وهكذا أيضا صالح المري العابد المشهور، هو ضعيف في الحديث، والقصة من طريقه، القصة من طريقه، وفي إسنادها رجال لم نتمكن من البحث عنهم، فهي من طريق صالح المري أنهم اجتمعوا مع أبي جهير العابد هذا. وماذا؟ وكان صالح المري حسن التلاوة بالقرآن، فأمره أو فطلب منه أن يقرأ عليه قرآنا، زاروه إلى مكانه فقرأ عليه قرآنا فخار كما يخور الثور، خار كما يخور الثور، ثم بعد ذلك زاد في القراءة، فماذا أغشي عليه ومات ذلك العابد أبو جهير الضرير. والقصة تحتاج في إسنادها، يحتاج إلى النظر في إسنادها، هذا أولا. ثم أيضا هذا كما قلنا يدل على ماذا؟ على ضعف قلب الفاني. قال رحمه الله: وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منهم في بعض العباد العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض مشايخ الصوفية. ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. هذا فناء بدعي. قال: وحقيقته أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين بقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك. هذا هو حقيقة هذا النوع، أنه ضعف في القلب عن استقبال ذلك الوارد الذي يرد على قلوبهم. قال: القسم الثالث فناء إلحادي كفري، وهو الفناء عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق وأن الموجود عين الموجد، أن الموجود عين الموجد أو الموجد، الموجود وهو العبد عين الموجد وهو الله، وليس ثمة رب ومربوب وخالق ومخلوق، أي على هذا القول، وعابد ومعبود وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعين واحدة. قال رحمه الله: وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن سبعين والقونوي ونحوهم، وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى من وجهين. أحدهما أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كان غير متحدين. هذا القول، قول الاتحادية أن الخالق والمخلوق شيء واحد، فلا فرق بين الخالق والمخلوق بل هما شيء واحد، هذا قول أكبر من قول اليهود من قول النصارى، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن النصارى يؤمنون بأنه كان هناك خالق ومخلوق منفصلين، ثم اتحد الخالق بماذا؟ في ماذا؟ في المخلوق. فهم كانوا يثبتون انفصال الخالق عن المخلوق، ثم بعد ذلك زعموا قبحهم الله أن الخالق اتحد في ماذا؟ في المخلوق، أو حل في المخلوق كما هي مذاهب النصارى. فماذا؟ فهم يثبتون فرقا قبل الاتحاد. أما هؤلاء الاتحادية الذين هم أكثر من النصارى فلا يثبتون فرقا، بل يجعلون الأمر على هذا أن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، ليس ثم خالق ثم اتحد في المخلوق. قال رحمه الله: هذا معنى قوله أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كان غير متحدين. الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء، في الكلاب والخنازير والأقدار والأوساخ، وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح، وهذا فرق ظاهر. ولهذا يقول قائلهم هؤلاء الاتحادية: العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، يعني يقول الرب عبد والعبد رب، من المكلف منهما؟ وهكذا أشعار في هذا، حتى إن بعضهم كان إذا سمع الكلب ينبح قال سبحانك يا رب العالمين عياذا بالله. وهكذا ذكر كثيرا من هذه الأقوال والأشياء والخزعبلات والكفريات صاحب كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة في التاريخ، كتاب مجلد ضخم ومفيد في المكتبة، الكشف عن الصوفية لأول مرة في التاريخ، جمع هذه الأقوال وهذه القصص التي تذكر عن هؤلاء الاتحادية وعن غيرهم من الصوفية. قال رحمه الله: وتصور هذا القول كاف في رده، إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآكل والمأكول شيء واحد، والناكح والمنكوح شيء واحد، والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود عليه وله وعليه والشاهد شيء واحد، وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. تصور هذا كافي في إبطاله. قال الشيخ رحمه الله: ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه عياذا بالله، يأتي ابنه أن يفعل فيه معه الفاحشة ويدعي أنه الله رب العالمين، ذكر المرجع في الحاشية. قال: فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطؤها الذي تفترشه. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية عن هذه الطائفة: فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان. وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني، بل عين الغوي الزاني، إلى أن قال: هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا السبحاني يا أمة، يعني هؤلاء الاتحادية، يا أمة معبودها موطؤها أين الإله وثغرة الطعان، يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران، يعني صار الكفر الموجود في العالم ما هو إلا جزء يسير من كفر هذه الفرقة الاتحادية، فالفناء لا أصل له في الدين. أما ما ذكر أنه فناء شرعي فلا يسمى بالفناء الشرعي لما تقدم ذكره وبيناه من الأسباب. وأما الفناء البدعي فإن بطلانه من وجوه كما ذكرنا لكم، ونجمل هذه الوجوه في خاتمة هذا الدرس بما يأتي. القول بالفناء عند الصوفية يمكن أن يجمل الرد عليهم في 10 نقاط نقرأها سريعا. الأول أنه لم يرد به دليل شرعي فهو محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثاني أنه ليس عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم والكمل من أولياء الله. والثالث أنه مصادم للعقل والفطرة، مصادم للعقل والفطرة، والدين جاء بحفظ الكليات الخمس ومنها حفظ العقل، ولهذا حرم الخمر، فكيف يحرم الدين إذهاب العقل بالخمر ثم بعد ذلك يبيح إذهاب العقل بطريق آخر؟ إنما جاء الدين لحفظ العقول لا لإذهابها وصيرورة العابد فيها مجنونا. الرابع أنها فكرة مستقاة من بعض الديانات الكفرية كالبوذية، هذه الفكرة فكرة الفناء مستقاة ومأخوذة من بعض الديانات الكفرية كالبوذية. الخامس أن هذا الفعل جرى أصحابه إلى معذرة العصاة، إلى أنهم عذروا العصاة وأنهم استخفوا بالمنكرات وبالأمر والنهي وبالشريعة، حتى آل ببعضهم القول إلى أن الأمر والنهي وسيلة للوصول إلى الفناء. قال بعضهم: الأمر والنهي، الآن هؤلاء الذين يقولون وصلوا إلى بلغوا إلى درجة اليقين، قالوا اليقين معناها الفناء، إذن الأمر والنهي عندهم وسيلة لأن يوصل إلى المقصود وهو درجة الفناء، ولهذا قالوا الفناء هو الغاية، فمتى أمكن الوصول إلى درجة الفناء من غير الأوامر والنواهي من غير الشرع جاز ذلك. ولهذا ترى كثيرا منهم لا يصلي وهكذا واقع في القبائح والمنكرات ويقول إنه قد بلغ إلى درجة اليقين، صدق ولكنها درجة يقين الكفر والإلحاد. وهذا هو الأمر السادس، أنه وصل هذا القول بأصحابهم إلى الكفر وإلى القول بوحدة الوجود. وكلما بلغ الصوفي منهم مرحلة ومقام طمحت نفسه إلى الوصول إلى درجة أرفع حتى يخرج عن عداد المسلمين بل عن عداد العقلاء. السابع أن أصل فعلهم مضاهاة للنصارى في رهبانيتهم، في رهبانيتهم والبقاء في صوامعهم وفي الذكر والانزواء وفي الأذكار البدعية والشركية ودعاء غير الله عز وجل. الثامن أنه لم يعد معروفا هذا الفناء المذكور إلا عند الكاهنة والسحرة ومن إليهم أو أقرهم على فعلهم. التاسع أنه استغل هذه الأفعال بعض أهل الطمع ممن يسمون بالمجاذيب وابتزوا به أموال الناس وزعموا أن هذه كرامات لهم واستعانوا بالشياطين في هذه الأمور. والعاشر وهو مهم أنهم لكون هذا الأمر لا يكون إلا في الخلوات الانشغال والتفكر وهذه الإلهامات التي يدعونها والإيحاءات والموارد التي ترد على قلوبهم لكونها لا ترد إلا في الخلوات تركوا بذلك ماذا بارك الله فيك ما أمر الله عز وجل به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد في سبيل الله عز وجل إذا اقتضى الأمر ذلك واستدعى الأمر ذلك وكان للمسلمين قدرة وترك بعضهم الجمع والجماعات وزاولوا المنكرات والقبائح والفضائح في هذا لأنهم ماذا استعانوا بهذه الأحوال الشيطانية على ترك المأمورات الربانية. إذن ولذلك تجد أن هذه الفرقة الصوفية غير مأبوه بها في دول الكفر ولذلك يسمحون لجماعة التبليغ وهم صوفية في الأصل ويسمحون لغيرها من أنواع في الدول يسمحون للتصوف في السيطرة على وزارات الأوقاف في السيطرة على شؤون المساجد في السيطرة على أمور المسلمين في كثير من الأماكن لأنهم يرون أن هذه الدعوة وهذا الطريق تخدم أعداء الإسلام حيث لا يقوم جهاد ولا يقوم كذلك أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر. ويمكن أيضا القول في آخر هذا أن هذا لا ينال إلا بنوع من تكلف الجنون هذا الفناء لا ينال إلا بنوع من تكلف الجنون. إذن هذا هو الفناء عند الصوفية وهذا بعض ما يتعلق به. يقول الأخ قال صاحب الفرق بين الفرق أما أسماء الله المشتقة من الأفعال كالخالق والرازق فلا يوصف الله بها إلا بعد وقوع الفعل. الجواب هذا قول ليس بصواب بل الله عز وجل خالق ولا مخلوق ورازق ولا مرزوق ليس بإحداث البرية استحق اسم الباري ولا بخلق الخلق استحق اسم الخالق ولا برزقهم استحق أن يسمى بالرازق بل الله عز وجل رازق وليس ثم مرزوق قبل أن يرزق الخلق وخالق قبل أن يخلق الخلق. هذا القول قول خطأ قول باطل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.